ويستطيعها في اختيار الأسئلة. الأسئلة تطلب اختيار، أسئلة كثيرة ما كان فيه تكرار وما يمكن تأخر الوقت آخر يقدم الأهم قبل المهم. الحديث ما شاء الله يكون ما لم يشاء لم يكن، تجمع أطراف هذه الأسئلة ويبحث ويرد إلى المراجع التي أشرتم إليها ويتأكد من صحة الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى قبل أن نشرع في الإجابة على الأسئلة على هذه النعمة التي نعيشها، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، ونعمة التحابب في الله، نعمة العلم والمعرفة، نعم لا تعد ولا تحصى. نحمد الله على ما نحن فيه، ونحمد الله على الإسلام وعلى تمكننا من العمل بالإسلام. وفي هذه المناسبة وقبل البدء في إجابة على أسئلتكم الكثيرة، نسمعكم سؤالا وردني من عدة أشخاص من شباب أمثالكم يعيشون في بلد عربي إسلامي حسب الظاهر وحسب الانتساب. السؤال يقول الشاب: حلف عليه والده إن ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح أنه يطلق والدته، وجاء آخر سألني السؤال نفس السؤال. الشاب الثاني عندما يسألني هذا السؤال يتلفت خشية أن يوجد أحد من بلده موجودا فينقل هذا السؤال، يعني يخاف وهو في المدينة مما في بلده لعله يؤاخذ بالسؤال الذي يوجه وهو في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوجه السؤال وهو خائف. تصور هذا التصور، ما هو السؤال؟ يريد أن يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر ووالده يخاف عليه وعلى نفسه وعلى الأسرة كلها من أن يؤاخذوا بسبب ذهاب ولده لصلاة الفجر إلى المسجد فيهلف عليه بطلاق والدته إن ذهب إلى المسجد. لا نبحث في حكم هذا الطلاق يقع أو لا يقع، لكن نبحث عن هذا الوضع على ما يدل، هل يدل على وجود الإسلام أو عدم وجود الإسلام. وفي ذلك البلد كل كتاب، الكتاب الأبيض والكتاب الأصفر والأبيض وأخيرا الكتاب الأخضر، كل كتب موجودة هناك. هل فهمتم؟ لست أدري. وعلى كل وصل الحال في محاربة الإسلام في بعض الجهات إلى هذه الدرجة، شباب من تلك الأقطار يتمكنون من الهروب فيأتون فيدرسون على المشايخ في الحرمين، وقد يتمكن بعضهم من الالتحاق ببعض الجامعات فتتحسن أوضاعهم ويعود إليهم النفس، فيأتي وقد انتعش، يأتي مضطربا خائفا قلقا. وهل أدركتم عندما تسمعون مثل هذا السؤال، هل تدركون مدى النعمة التي تعيشونها؟ حرية كاملة بالمفهوم الصحيح للحرية، ليست حرية الفوضى. أنت حر في مالك، حر في نفسك، في خروجك وفي دخولك وفي تعلمك، في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء. بل تجد من يشجعك على الخير ويعاتبك على تأخرك عن صلاة الفجر، ويشجعك على طلب العلم وعلى التردد إلى المساجد. قارن بين النعمة التي أنت تعيش فيها وبين ذلك العذاب الذي يعيش فيه إخوانك وزملاؤك وكثير من شباب المسلمين. ومما يؤسف له جدا ويحزن كثير أن بعض شبابنا بدلا من أن يقدر هذه النعمة ويشكر الله عليها، فإذا هم يسمعون للمثيرين وللمشوشين ويهدروا الشكر على هذه النعمة وينسونها، فيرون أنفسهم أنهم في ضغط وليس لديهم حرية القول، وأن علماءهم لم يمكنوهم من أن ينطلقوا كما يشاءون، وأن السلطة لم تمكنهم أن ينطلقوا ويقولوا كل ما يريدون. هذا إن دل على شيء يدل على فراغ القلب من تقدير نعمة الله التي أنتم فيها، ويدل على الجهل والطيش وعدم تدبير الأمور. لذلك ننصح شبابنا أن يكونوا بمستوى الفهم الصحيح للإسلام والفهم الصحيح لنعمة الإسلام. لا أقصد بشبابنا السعوديين فقط، أقصد شباب المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد بصرف النظر عن جنسياتهم، لأنهم كلهم يتمتعون بهذه النعمة أو بهذه النعم. كل من يعيش تحت راية الإسلام هنا يتمتع على حد سواء بهذه النعم. عليهم أن يشكروا الله ويكثروا من شكره، فيقيدوا نعمة الله بالشكر، ولا يتأثروا بحركة الحركيين الطائشين. هذه الحركة ضارة، لم يمر علي وقت من الأوقات خفت على مستقبل شبابنا وعلى أمن هذا البلد كما خفت هذا الوقت من هذه الإثارات ومن هذا التشويش. لم يمر علي وقت كهذا في هذا البلد. فإني ناصح لكم أيها الشباب أن تتريثوا فيما تسمعون وفيما تقرؤون وممن تتصلون بهم، وعليكم أن تكونوا حول كبار علمائنا من مشايخنا أهل العلم والتجربة والتريث والتأني في الأمور. هذا الذي أنصح به شبابنا. وقد كثرت الأسئلة حول الحركات وحول الجماعات، لا غرو أن تكثر الأسئلة حول هذه الجماعات، لأن المفروض ألا توجد في هذا البلد جماعات إلا الجماعة الأصيلة الموجودة على الخط. المفروض أن كل جماعة وكل فرد يأتي إلى هذه الجماعة الأصيلة التي سائرة على الخط، الواجب أن يجعلوا أيديهم في أيديهم ويعملوا معهم لإسلامهم، لأن الإسلام واحد.
ليس للإسلام مفاهيم مختلفة، مفهوم الإسلام الصحيح واحد. وأؤكد لكم إذا كنتم في ريب أن المفهوم الصحيح للإسلام هو الذي أنتم عليه. هذا الكلام أتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام خلقي بأن الإسلام الصحيح الذي نسأل عنه وهذا المفهوم الذي أنتم عليه الذي تدرسونه في جامعاتكم ومعاهدكم وكلياتكم، هذا المنهج وهذا الإسلام هو الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشك في ذلك ليس على يقين في إيمانه. وكونك تكون على يقين في إيمانك واجب، إيمانك لا يقبل إلا بيقين، والمرتاب في إيمانه والشاك في إيمانه لا إيمان له. الإيمان يجب أن يصل إلى درجة اليقين، فلتكونوا على يقين أنتم على الحق. فإذا كنتم لا تشكون على أحقية إيمانكم وإسلامكم ومنهجكم، فما معنى تأثركم بالأفكار الواردة والطارئة؟ وما معنى عدم تأثيركم على الواردين وعلى الوافدين؟ المفروض أنتم الذين تؤثرون فيهم، أنتم أهل الدعوة وأهل العقيدة وأهل التوحيد وأهل المنهج السليم، بدلا من أن تؤثروا في غيركم وتجذبوهم إلى صفكم وتعملوا فيهم، فإذا بكم تتأثرون. غريب جدا هذا التأثر وهذا العجز. كيف تعجزون وأنتم قادرون على التمام، على التمسك وعلى الدعوة وعلى الإصلاح، والبيئة التي تعيشون فيها تساعدكم على الدعوة والإصلاح وعلى أن تؤثروا في غيركم؟ الجامعات والمؤسسات الإسلامية عندنا ترسل الوفود إلى الخارج وتقيم معسكرات للجامعات في كثير من البلدان لدعوتهم إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنهج، وأثرت بحمد الله كثير من المعسكرات لجامعاتنا وكثير من الوفود الذين يسافرون إلى الخارج للدعوة إلى الله، أثروا في كثير من شباب المسلمين ورجعوا إلى المنهج وطلبوا الالتحاق بالجامعة، فالتحقوا بالجامعة. منهم من لا يزالون يدرسون، ومنهم من تخرج فرجع داعية إلى بلده. إذا كانت البيئة تساعدكم على الدعوة والإصلاح، بالصراحة الدولة تشجعكم على ذلك، ولديكم من الشيوخ والمسلمين والموجهين من يشجعونكم على ذلك، فما بالكم تعرضون عن كل ذلك وتتأثرون بكل وافد وبكل فكر وافد وبكل الأفكار الطارئة بدلا من أن تتولوا الإصلاح؟ أنتم أهل الإصلاح، أنتم الأولى بالتأثير في غيركم. وإذا انعكست القضية ذلك هو الضلال المبين. هذا ما نخشى، ما جعلني أني قلق خائف على شبابنا، وهو السر في إكثار الكلام حول الحركات والانتماءات. كنت قبل هذه المدة لا أخاف على تأثير جماعة التبليغ في شبابنا، كنت أستخف بأمرهم، بل ربما ذكرت لهم بعض المحاسن وبعض الأعمال الإسلامية التي رأيتها منهم في بعض الأقطار، وذلك مسجل في بعض أشرطتي. لكن أثبتت التجارب وأخبار الثقة في هذه الأيام وخصوصا في مدينة جدة إن القوم على خلاف ما اعتقدت فيهم. كنت أعتقد أنهم جماعة ضعيفة وليس لهم منهج موحد ولا علاقة لهم بالتبليغيين الذين في الهند الذين هم الصوفية المتطرفة. كنت أحسب أن من سموا أنفسهم بالتبليغيين في هذا البلد ليس منهجهم كمنهج أولئك التبليغيين الصوفيين الهنود، ولكن تبين لي أنهم مرتبطون بأولئك وأوامرهم تأتي من هناك، ويأتمرون بأوامرهم وهم بمكة جنب البيت الحرام، لا يستفيدون من دروس الحرمين ولكن يتلقون التعليمات من الهند. هذا ما بلغني من الرواة الثقات الذين أثق فيهم. ودائما الأخبار إنما تؤخذ من الرواة الثقات، إذا كانوا ثقات عندي وجب علي العمل بأقوالهم وبروايتهم، ووجب علي أن أغير بعض مواقفي إن كان موقفي سابقا غير هذا الموقف. فبناء على ذلك إن وصل أمر جماعة التبليغ إلى ما سمعت وعلمت من أخبار الثقات يجب التحفظ منهم، ومن كان مخدوعا بهم من شبابنا يجب علينا المبادرة إلى دعوته وإصلاحه ما استطعنا. أما من وصل منهم على حد تعبيرهم إلى الإمارة، صار أميرا لهم ويصدر الأوامر بعد أن يتلقاها من مصدره الأصيل هناك، فأصبح داعية، يعتبر من الدعاة من أهل البدع. الدعاة أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدعي عادي يعمل بالبدع، وبدعي داعية. إذا وصل البدعي إلى درجة أنه داعية تجب مقاومته وتجب مقاطعته ويجب التشهير به للتنفير منه. هذا ما كنا نفعله مع غيرهم، ولم نتشدد معهم قبل ظنا منا إلى أن القوم فيهم الجهل وفيهم بعض نزعات الصوفية، ولكنهم ليسوا أهل مكر في الدعوة إلى فكرتهم. فإذا تبين أنهم على ما وصفت الآن فينبغي الاهتمام بأمرهم بإصلاح من أفسدوه وباسترداد من سرقوه من شبابنا حسب الاستطاعة، وبمقاومة ومقاطعة أمرائهم وكبارهم والتشهير بهم والإعلان عنهم ليبتعد عنهم ولا يغتر بهم، لأنهم كثيرا ما يرقون رقة تكاد أن تسيل، وهذه الرقة تخدع بعض الناس، ينخدعون برقتهم وبأسلوبهم المعسول وبتلونهم. لهم أسلوب مع زيد ولهم أسلوب آخر مع عمرو. هذا ما تبين لنا أخيرا. لذلك أنبه شبابنا على خطورة هذه الجماعة كالتي كنا تحدثنا عنها أمس، وبعبارة صريحة خطرهم على هذا على شبابنا لا يقل عن خطر الحركة الكبيرة التي سمت نفسها الإخوان المسلمين. وفي الواقع نحن الذي ينبغي أن نكون جماعة التبليغ، ونحن الذي ينبغي أن نكون الجماعة المسلمين، لأننا بحمد الله لا ندين إلا بالإسلام ولا نعمل إلا بالتبليغ، أن نبلغ دين الله وأن نتمسك بإسلامنا. ولكن ليس من شأننا التحزب والتعصب للألقاب، ليس من دأب السلف أن يلقبوا أنفسهم بألقاب ويتعصبوا لتلك الألقاب، ليس هذا من شأنهم، ولا من شأنهم تقديس الرجال والغلو فيهم. وهؤلاء الذين الآن يقدسون لدى هؤلاء الإخوانيين لم يعملوا عشر ما عمل شيخ الإسلام ابن تيمية للإسلام، لعقيدة الإسلام والإبقاء على الإسلام وتجديد مفهوم الإسلام ومفهوم العقيدة السلفية، لم يعملوا شيء، وليس أهلا لأن يعمل مثل ذلك العمل. لكن هل سمعتم التيميون منسوبون إلى أحمد بن تيمية جماعة أحمد بن تيمية سمعتم؟ ما فيش. الانتساب إلى الرجال والتعصب، وهذه الألقاب غير معروفة، مسلمون يعملون لإسلامهم، لكن لما كثرت الفرق سمي المسلمون الأولون سلفا، تسمية لغوية اصطلاحية، لأن سلفك كل من سبقك من أجدادك وآبائك وشيوخك كلهم يطلق عليهم سلف لغة، وهم سلفنا سبقونا إلى الخير من المهاجرين والأنصار من البدريين وأصحاب الشجرة، أولئك السلف. ومن جاء بعدهم سلفيون منتسبون إليهم. هذا كل ما في الأمر، ليس لدينا الانتساب والتعصب والألقاب، وأن نسمي لنا شيخا، نعين لنا شيخا وإماما، ونتعصب للقب الذي أطلقه علينا. الإخوان الآن يتعصبون، الإخوان المسلمون يتعصبون لهذا اللقب، ويتعصبون لكلمة شهيد. يجب أن نسمي الحسن البنا شهيدا عندهم، وهم لا يعلمون هل هو شهيد أم لا، لا يعلم أن فلانا المقتول شهيد إلا الله، لا أحد يعلم. وهذه من الغلو، من الغلو في السالحين، الغلو في السالحين من أسباب وقوع الشرك في الدنيا، فلنعلم ذلك. فأعود فأقول إن الجماعة، جماعة التبليغ، أصبحت الآن بعد المفهوم الجديد في نظري خطرة على شبابنا، فليتحفظوا فليحذروا، ولنعمل على إصلاح ما استطعنا، ثم تنفير شبابنا من أمرائهم ورؤسائهم. وبالله التوفيق. سأل يقول: نرجو التوضيح حفظكم الله حول كفر الكافر، حيث قلتم أراده الله كونا ولم يرده شرعا. في الواقع هذا البحث كان ينبغي أن يبحث مع كبار طلبة العلم، لا مع العوام وأشباه العوام، لأن المسألة فيها نوع من الغموض. لكن حيث تعرض الكتاب المقرر حاولت أن أشرح ما استطعت وأن أوضح ما استطعت، فإذا السؤال ينبئ بأن بعضكم لم تفهموا. وعلى كل، بعبارة واضحة، كفر الكافر، هل وقع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، هل وقع شيء من ذلك بدون علم الله تعالى؟ الجواب لا. وهل وقع ذلك شيء من ذلك بدون تقدير من الله وبدون أن يشاء الله وقبل أن يشاء الله؟ الجواب لا. هذه المشيئة هي الإرادة الكونية، أي كفر الكافر إنما وقع بإرادة الله الكونية ومشيئته العامة، أي علم الله أزلا بأن أبا جهل يبقى كافرا لا يؤمن، وكتب ذلك وشاء كونا، هذا معنى الإرادة الكونية. وأما شرعا لم يرد الله كفر أبا جهل. ما معنى ذلك؟ لم يأمر الله بذلك، بل أمره بالإيمان. هل أمر الله أحدا بأن يكفر؟ الجواب لا، وإنما أمر الجميع بالإيمان. إذن إرادة الله الشرعية تعلقت به، أي أمره الله، وأن إيمانه لو آمن يكون محبوبا عند الله، لكن وقوع كفره بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. مهما شرحت لا أزيد على الشرح الذي شرحته هناك، ولكن إذا عجزت
ويستطيعكم في اختيار الأسئلة، الأسئلة فتاة اختيار، أسئلة فتاة. ما كان فيه تكرار وما يمكن تأخيره لوقت آخر يقدم الأهم قبل المهم. الحديث ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن تجمع أطراف هذه الأسئلة ويبحث ويرد إلى المراجع التي أشرتم إليها ويتأكد من صحة الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى قبل أن نشرع في الإجابة على الأسئلة على هذه النعمة التي نعيشها، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، ونعمة التحابب في الله، نعمة العلم والمعرفة، نعم لا تعد ولا تحصى. نحمد الله على ما نحن فيه، ونحمد الله على الإسلام وعلى تمكننا من العمل بالإسلام. وفي هذه المناسبة وقبل البدء في الإجابة على أسئلتكم الكثيرة، نسمعكم سؤالا وردني من عدة أشخاص من شباب أمثالكم يعيشون في بلد عربي إسلامي حسب الظاهر وحسب الانتساب. السؤال يقول الشاب: حلف عليه والده إن ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح أنه يطلق والدته، وجاء آخر سألني السؤال نفس السؤال. الشاب الثاني عندما يسألني هذا السؤال يتلفت خشية أن يوجد أحد من بلده موجودا فينقل هذا السؤال، يعني يخاف وهو في المدينة مما في بلده لعله يؤاخذ بالسؤال الذي يوجهه في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوجه السؤال وهو خائف. تصور هذا التصور، ما هو السؤال؟ يريد أن يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر ووالده يخاف عليه وعلى نفسه وعلى الأسرة كلها من أن يؤاخذوا بسبب ذهاب ولده لصلاة الفجر إلى المسجد فيهلف عليه بطلاق والدته إن ذهب إلى المسجد. لا نبحث في حكم هذا الطلاق يقع أو لا يقع، لكن نبحث عن هذا الوضع على ما يدل، هل يدل على وجود الإسلام أو عدم وجود الإسلام. وفي ذلك البلد كل كتاب، الكتاب الأبيض والكتاب الأصفر والأبيض وأخيرا الكتاب الأخضر، كل كتب موجودة هناك. هل فهمتم؟ لست أدري. وعلى كل وصل الحال في محاربة الإسلام في بعض الجهات إلى هذه الدرجة، شباب من تلك الأقطار يتمكنون من الهروب فيأتون فيدرسون على المشايخ في الحرمين
وقد يتمكن بعضهم من الاجتهاد ببعض الجامعات فتتحسن أوضاعهم ويعود إليهم النفس فيأتي وقد انتعش، يأتي مضطربا خائفا قلقا. وهل أدركتم عندما تسمعون مثل هذا السؤال، هل تدركون مدى النعمة التي تعيشونها؟ حرية كاملة بالمفهوم الصحيح للحرية، ليست حرية الفوضى. أنت حر في مالك، حر في نفسك، في خروجك وفي دخولك وفي تعلمك، في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء. بل تجد من يشجعك على الخير ويعاتبك على تأخرك عن صلاة الفجر، ويشجعك على طلب العلم وعلى التردد إلى المساجد. قارن بين النعمة التي أنت تعيش فيها وبين ذلك العذاب الذي يعيش فيه إخوانك وزملاؤك وكثير من شباب المسلمين. ومما يؤسف له جدا ويحزن كثير أن بعض شبابنا بدلا من أن يقدر هذه النعمة ويشكر الله عليها، فإذا هم يسمعون للمثيرين وللمشوشين ويهدروا الشكر على هذه النعمة وينسونها، فيرون أنفسهم أنهم في ضغط وليس لديهم حرية القول، وأن علماءهم لم يمكنوهم من أن ينطلقوا كما يشاءون، وأن السلطة لم تمكنهم أن ينطلقوا ويقولوا كل ما يريدون. هذا إن دل على شيء يدل على فراغ القلب من تقدير نعمة الله التي أنتم فيها، ويدل على الجهل والطيش وعدم تدبير الأمور. لذلك ننصح شبابنا أن يكونوا بمستوى الفهم الصحيح للإسلام والفهم الصحيح لنعمة الإسلام. لا أقصد بشبابنا السعوديين فقط، أقصد شباب المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد بصرف النظر عن جنسياتهم، لأنهم كلهم يتمتعون بهذه النعمة أو بهذه النعم. كل من يعيش تحت راية الإسلام هنا يتمتع على حد سواء بهذه النعم. عليهم أن يشكروا الله ويكثروا من شكره، فيقيدوا نعمة الله بالشكر، ولا يتأثروا بحركة الحركيين الطائشين. هذه الحركة ضارة، لم يمر علي وقت من الأوقات خفت على مستقبل شبابنا وعلى أمن هذا البلد كما خفت هذا الوقت من هذه الإثارات ومن هذا التشويش. لم يمر علي وقت كهذا في هذا البلد. فإني ناصح لكم أيها الشباب أن تتريثوا فيما تسمعون وفيما تقرؤون وممن تتصلون بهم، وعليكم أن تكونوا حول كبار علمائنا من مشايخنا أهل العلم والتجربة والتريث والتأني في الأمور. هذا الذي أنصح به شبابنا. وقد كثرت الأسئلة حول الحركات وحول الجماعات، لا غرو أن تكثر الأسئلة حول هذه الجماعات، لأن المفروض أن لا توجد في هذا البلد جماعات إلا الجماعة الأصيلة الموجودة على الخط. المفروض أن كل جماعة وكل فرد يأتي إلى هذه الجماعة الأصيلة التي سائرة على الخط، الواجب أن يجعلوا أيديهم في أيديهم ويعملوا معهم لإسلامهم، لأن الإسلام واحد. ليس للإسلام مفاهيم مختلفة، مفهوم الإسلام الصحيح واحد. وأؤكد لكم إذا كنتم في ريب أن المفهوم الصحيح للإسلام هو الذي أنتم عليه. هذا الكلام أتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام خلقي بأن الإسلام الصحيح الذي نسأل عنه وهذا المفهوم الذي أنتم عليه الذي تدرسونه في جامعاتكم ومعاهدكم وكلياتكم، هذا المنهج وهذا الإسلام هو الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشك في ذلك ليس على يقين في إيمانه. وكونك تكون على يقين في إيمانك واجب، إيمانك لا يقبل إلا بيقين، والمرتاب في إيمانه والشاك في إيمانه لا إيمان له. الإيمان يجب أن يصل إلى درجة اليقين، فلتكونوا على يقين أنتم على الحق. فإذا كنتم لا تشكون على أحقية إيمانكم وإسلامكم ومنهجكم، فما معنى تأثركم بالأفكار الواردة والطارئة؟ وما معنى عدم تأثيركم على الواردين وعلى الوافدين؟ المفروض أنتم الذين تؤثرون فيهم، أنتم أهل الدعوة وأهل العقيدة وأهل التوحيد وأهل المنهج السليم، بدلا من أن تؤثروا في غيركم وتجذبوهم إلى صفكم وتعملوا فيهم، فإذا بكم تتأثرون. غريب جدا هذا التأثر وهذا العجز. كيف تعجزون وأنتم قادرون على التمام، على التمسك وعلى الدعوة وعلى الإصلاح، والبيئة التي تعيشون فيها تساعدكم على الدعوة والإصلاح وعلى أن تؤثروا في غيركم؟ الجامعات والمؤسسات الإسلامية عندنا ترسل الوفود إلى الخارج وتقيم معسكرات للجامعات في كثير من البلدان لدعوتهم إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنهج، وأثرت بحمد الله كثير من المعسكرات لجامعاتنا وكثير من الوفود الذين يسافرون إلى الخارج للدعوة إلى الله، أثروا في كثير من شباب المسلمين ورجعوا إلى المنهج وطلبوا الالتحاق بالجامعة، فالتحقوا بالجامعة، منهم من لا يزالون يدرسون ومنهم من تخرج فرجع داعية إلى بلده. إذا كانت البيئة تساعدكم على الدعوة والإصلاح بالصراحة، الدولة تشجعكم على ذلك، ولديكم من الشيوخ والمسلمين والموجهين من يشجعونكم على ذلك، فما بالكم تعرضون عن كل ذلك وتتأثرون بكل وافد وبكل فكر وافد وبكل الأفكار الطارئة بدلا من أن تتولوا الإصلاح؟ أنتم أهل الإصلاح، أنتم الأولى بالتأثير في غيركم. وإذا انعكست القضية ذلك هو الضلال المبين. هذا ما نخشى، ما جعلني أني قلق خائف على شبابنا، وهو السر في إكثار الكلام حول الحركات والانتماءات. كنت قبل هذه المدة لا أخاف على تأثير جماعة التبليغ في شبابنا، كنت أستخف بأمرهم، بل ربما ذكرت لهم بعض المحاسن وبعض الأعمال الإسلامية التي رأيتها منهم في بعض الأدقار، وذلك مسجل في بعض أشرطتي. لكن أثبتت التجارب وأخبار الثقة في هذه الأيام وخصوصا في مدينة جدة إن القوم على خلاف ما اعتقدت فيهم. كنت أعتقد أنهم جماعة ضعيفة وليس لهم منهج موحد ولا علاقة لهم بالتبليغيين الذين في الهند الذين هم الصوفية المتطرفة. كنت أحسب أن من سموا أنفسهم بالتبليغيين في هذا البلد ليس منهجهم كمنهج أولئك التبليغيين الصوفيين الهنود، ولكن تبين لي أنهم مرتبطون بأولئك وأوامرهم تأتي من هناك، ويأتمرون بأوامرهم وهم بمكة جنب البيت الحرام، لا يستفيدون من دروس الحرمين ولكن يتلقون التعليمات من الهند. هذا ما بلغني من الرواة الثقات الذين أثق فيهم. ودائما الأخبار إنما تؤخذ من الرواة الثقات، إذا كانوا ثقات عندي وجب علي العمل بأقوالهم وبروايتهم، ووجب علي أن أغير بعض مواقفي إن كان موقفي سابقا غير هذا الموقف. فبناء على ذلك إن وصل أمر جماعة التبليغ إلى ما سمعت وعلمت من أخبار الثقات يجب التحفظ منهم، ومن كان مخدوعا بهم من شبابنا يجب علينا المبادرة إلى دعوته وإصلاحه ما استطعنا. أما من وصل منهم على حد تعبيرهم إلى الإمارة، صار أميرا لهم ويصدر الأوامر بعد أن يتلقاها من مصدره الأصيل هناك، فأصبح داعية، يعتبر من الدعاة من أهل البدع. الدعاة أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدعي عادي يعمل بالبدع، وبدعي داعية. إذا وصل البدعي إلى درجة أنه داعية تجب مقاومته وتجب مقاطعته ويجب التشهير به للتنفير منه. هذا ما كنا نفعله مع غيرهم، ولم نتشدد معهم قبل ظنا منا إلى أن القوم فيهم الجهل وفيهم بعض نزعات الصوفية، ولكنهم ليسوا أهل مكر في الدعوة إلى فكرتهم. فإذا تبين أنهم على ما وصفت الآن فينبغي الاهتمام بأمرهم بإصلاح من أفسدوه وباسترداد من سرقوه من شبابنا حسب الاستطاعة، وبمقاومة ومقاطعة أمرائهم وكبارهم والتشهير بهم والإعلان عنهم ليبتعد عنهم ولا يغتر بهم، لأنهم كثيرا ما يرقون رقة تكاد أن تسيل، وهذه الرقة تخدع بعض الناس، ينخدعون برقتهم وبأسلوبهم المعسول وبتلونهم. لهم أسلوب مع زيد ولهم أسلوب آخر مع عمرو. هذا ما تبين لنا أخيرا. لذلك أنبه شبابنا على خطورة هذه الجماعة كالتي كنا تحدثنا عنها أمس، وبعبارة صريحة خطرهم على هذا على شبابنا لا يقل عن خطر الحركة الكبيرة التي سمت نفسها الإخوان المسلمين. وفي الواقع نحن الذي ينبغي أن نكون جماعة التبليغ، ونحن الذي ينبغي أن نكون الجماعة المسلمين، لأننا بحمد الله لا ندين إلا بالإسلام ولا نعمل إلا بالتبليغ، أن نبلغ دين الله وأن نتمسك بإسلامنا. ولكن ليس من شأننا التحزب والتعصب للألقاب، ليس من دأب السلف أن يلقبوا أنفسهم بألقاب ويتعصبوا لتلك الألقاب، ليس هذا من شأنهم، ولا من شأنهم تقديس الرجال والغلو فيهم. وهؤلاء الذين الآن يقدسون لدى هؤلاء الإخوانيين لم يعملوا عشر ما عمل شيخ الإسلام ابن تيمية للإسلام، لعقيدة الإسلام والإبقاء على الإسلام وتجديد مفهوم الإسلام ومفهوم العقيدة السلفية، لم يعملوا شيء، وليس أهلا لأن يعمل مثل ذلك العمل. لكن هل سمعتم التيميون منسوبون إلى أحمد بن تيمية جماعة أحمد بن تيمية سمعتم؟ ما فيش. الانتساب إلى الرجال والتعصب وهذه الألقاب غير معروفة. مسلمون يعملون لإسلامهم، لكن لما كثرت الفرق سمي المسلمون الأولون سلفا، تسمية لغوية اصطلاحية، لأن سلفك كل من سبقك من أجدادك وآبائك وشيوخك كلهم يطلق عليهم سلف لغة، وهم سلفنا سبقونا إلى الخير من المهاجرين والأنصار من البدريين وأصحاب الشجرة، أولئك السلف. ومن جاء بعدهم سلفيون منتسبون إليهم. هذا كل ما في الأمر، ليس لدينا الانتساب والتعصب والألقاب، وأن نسمي لنا شيخا، نعين لنا شيخا وإماما، ونتعصب للقب الذي أطلقه علينا. الإخوان الآن يتعصبون، الإخوان المسلمون يتعصبون لهذا اللقب، ويتعصبون لكلمة شهيد. يجب أن نسمي الحسن البنا شهيدا عندهم، وهم لا يعلمون هل هو شهيد أم لا، لا يعلم أن فلانا المقتول شهيد إلا الله، لا أحد يعلم. وهذا من الغلو، من الغلو في السالحين. الغلو في السالحين من أسباب وقوع الشرك في الدنيا، فلنعلم ذلك. فأعود فأقول إن الجماعة، جماعة التبليغ، أصبحت الآن بعد المفهوم الجديد في نظري خطرة على شبابنا، فليتحفظوا فليحذروا، ولنعمل على إصلاح ما استطعنا ثم تنفير شبابنا من أمرائهم ورؤسائهم. وبالله التوفيق. أسأل يقول: نرجو التوضيح حفظكم الله حول كفر الكافر، حيث قلتم أراده الله كونا ولم يرده شرعا. في الواقع هذا البحث كان ينبغي أن يبحث مع كبار طلبة العلم لا مع العوام وأشباه العوام، لأن المسألة فيها نوع من الغموض. لكن حيث تعرض الكتاب المقرر حاولت أن أشرح ما استطعت وأن أوضح ما استطعت. فإذا السؤال ينبئ بأن بعضكم لم تفهموا، وعلى كل بعبارة واضحة، كفر الكافر، هل وقع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، هل وقع شيء من ذلك بدون علم الله تعالى؟ الجواب لا. وهل وقع ذلك الشيء شيء من ذلك بدون تقدير من الله وبدون أن يشاء الله وقبل أن يشاء الله؟ الجواب لا. هذه المشيئة هي الإرادة الكونية، أي كفر الكافر إنما وقع بإرادة الله الكونية ومشيئته العامة، أي علم الله أزلا بأن أبا جهل يبقى كافرا لا يؤمن، وكتب ذلك وشاء كونا، هذا معنى الإرادة الكونية. وأما شرعا لم يرد الله كفر أبا جهل. ما معنى ذلك؟ لم يأمر الله بذلك، بل أمره بالإيمان. هل أمر الله أحدا بأن يكفر؟ الجواب لا، وإنما أمر الجميع بالإيمان. إذن إرادة الله الشرعية تعلقت به، أي أمره الله، وأن إيمانه لو آمن يكون محبوبا عند الله. لكن وقوع كفره بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. مهما شرحت لا أزيد على الشرح الذي شرحته هناك، ولكن إذا عجز